أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان مفاد القول الأول من الأقوال الستة في أصحاب الإجماع. القول الأول يرى أن المستفاد من عبارة الكشي هي تصحيح المروي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت الطائفة الشيعية المحقة على صحة الروايات التي وصلت إلينا إذا صح السند إلى أحد أصحاب الإجماع، فلا نحتاج أن ننظر إلى ما بعد أصحاب الإجماع في السند. فحتى لو وقع رجل ضعيف أو مجهول، أو كانت الرواية مرسلة بعد أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام، فإن الإرسال أو الجهالة أو الضعف لا يضر بصحة الرواية. أجمعت العصابة على ما يصح عن هؤلاء، يعني أجمعت العصابة على صحة الروايات التي صحت عن أحد أصحاب الإجماع. مستند هذا القول هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، وما يتبادر من لفظ الصحة عند المتقدمين هو الوثوق بصدور الخبر. فالصحيح عند المتقدمين هو الخبر الموثوق الصدور، فإذا اعتضد الخبر بقرائن تفيد صحة صدوره عن المعصوم عليه السلام فهذا خبر صحيح. إذن القول الأول لا يمكن أن ننسبه إلى المتقدمين، لأن عبائر المتقدمين قد اقتصرت على ذكر نص عبارة الكشي. نعم، القول الأول هو مشهور المتأخرين، لأن المتأخرين دققوا وحققوا في كلمات الكشي وتوصلوا إلى آراء يمكن حصرها في ستة أقوال، وأهمها القول الأول تصحيح المروي، والقول الرابع تصحيح الراوي. بناء على القول الرابع تكون هناك ثمرة رجالية، تصحيح الراوي يعني توثيق الراوي. بناء على القول الأول لا توجد ثمرة رجالية، وإنما توجد ثمرة روائية حديثية. هذا القول الأول الذي مستنده التبادر يبتلى بعدة إشكالات، من أهمها أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لم يكن يرى ذلك، ولم يعمل بروايات أصحاب الإجماع في بعض الموارد بسبب الإرسال. فإذا رجعنا إلى كتابي التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي سنجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد ناقش بعض الروايات التي رواها أصحاب الإجماع بالإرسال، وهذا الإشكال لعله الإشكال الوحيد الذي يختص بالمقام، بحيث جعله بعض المحققين قرينة للعدول عن القول الأول والمصير إلى قول آخر غير القول الأول. إذن مناقشة الشيخ الطوسي لبعض روايات أصحاب الإجماع والتنصيص على أنها مرسلة، هذا يشير إلى أن الشيخ الطوسي لم يكن يرى أن السند إذا صح إلى أحد أصحاب الإجماع فهو صحيح ولا ينظر في من بعده. ولعل أول من تعرض لهذا الإشكال هو المحقق السيد محمد حفيد الشهيد الثاني في كتابه استقصاء الاعتبار وتبعه عليه غيره. راجع كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار الجزء الأول صفحة 62، وأيضا يمكن مراجعة منهج المقام فوائد وتعليقة الشيخ الوحيد البهبهاني الجزء الأول صفحة 112 طبعة مؤسسة أهل البيت، ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 62 وغيرها من الكتب. ولعل أول من تصدى للرد على السيد محمد رحمه الله المدفون بمكة صاحب استقصاء الاعتبار، هذا كتاب ثمين لكن ما كان متداول، الآن مؤخرا حققته مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث قبل كم سنة وطبعوه. لعل أول من تصدى للجواب عن إشكال السيد محمد في استقصاء الاعتبار هو الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال الفوائد. منهج المقال طبعة مؤسسة أهل البيت الجزء الأول صفحة 113، قال قدس سره، لاحظ كلام الوحيد البهبهاني. الوحيد له كلمات محكمة في الأصول والرجال، الوحيد البهبهاني له أثر ملموس في علم الأصول وعلم الرجال. قال الوحيد البهبهاني: وفيه أن القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الإجماع، هذا الاحتمال الأول. الثاني: أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود، بل كونه مجرد الاتفاق، احتمال الثالث. أو لم يفهم على وفق المشهور ولا يضر ذلك، أو لم يقنع بمجرد ذلك. الآن يرجح الأول، يقول: والظاهر هو الأول بالنسبة إلى الشيخ، يعني لم يثبت عنده الإجماع. لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشي. يعني الشيخ الطوسي لم ينقل الإجماع كما نقل الكشي الإجماع في كتابه. وكذلك بالنسبة إلى النجاشي وأمثاله فتدبر. والمتحصل من كلام الوحيد البهبهاني رحمه الله ثلاثة أمور على سبيل مانعة الخلو، يعني مناقشة الشيخ الطوسي لبعض روايات أصحاب الإجماع وطعنها بالإرسال لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المناقش لم يثبت عنده الإجماع، يعني أصل ثبوت الإجماع غير تام عنده، لذلك ناقش الشيخ الطوسي في الرواية، قال هذه رواية مرسلة ما ثبت عنده إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. الاحتمال الثاني أن الإجماع ثبت ولكن لا دليل يلزم باتباعه، يعني هذا مجرد اتفاق ولا دليل على لزوم اتباع هذا الإجماع، لأنه لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الاحتمال الثالث أن المناقش وهو الشيخ الطوسي لم يفهم من الإجماع ما فهمه المشهور. ما الذي فهمه مشهور المتأخرين؟ تصحيح المروي. إذن هذه احتمالات ثلاثة، إما الإجماع مو ثابت، إما الإجماع ثابت لكن غير حجة وغير ملزم، وإما الإجماع ثابت وحجة لكن لم يفهم منه ما فهمه المشهور وهو تصحيح المروي. ثم استظهر الوحيد البهبهاني رحمه الله أن الشيخ الطوسي يرى الأول، يعني لم يثبت عنده الإجماع، والدليل على ذلك أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم ينقل هذا الإجماع في أي كتاب من كتبه المباركة. نريد أن نناقش هذه النقطة في رد كلام الوحيد رحمه الله والتحقيق أن الشيخ الطوسي رحمه الله لا يمكن أن يدعى أنه ينكر أصل تحقق الإجماع، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ الطوسي رحمه الله نقل هذا الإجماع فيما اختاره من كتاب الكشي، بل إن كتاب الكشي الواصل إلينا هو عبارة عن تلخيص الشيخ الطوسي رحمه الله وتهذيمه لكتاب الكشي، وما لخصه وهذبه يمثل الرأي الذي يرتضيه الشيخ الطوسي. والدليل على ذلك ما نقله السيد ابن طاووس رحمه الله في كتابه فرج المهموم طبعة الشريف الرضي صفحة 130. السيد ابن طاووس وصلت إليه نسخة من اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي بسند صحيح، وهذه النسخة فيها ديباجة ومقدمة، هذه الديباجة والمقدمة لا توجد في ماذا؟ لا توجد في النسخة الواصلة إلينا من كتاب الكشي. سنقرأ مقطعا من ديباجة اختيار معرفة الرجال من النسخة الواصلة إلى السيد بن طاووس، وفيها ينص الشيخ الطوسي على أنه يرتضي ما اختاره من كتاب الكشي. لاحظ العبارة، يقول الشيخ الطوسي على ما نقله السيد بن طاووس في فرج المهموم صفحة 130، قال في المقدمة، هكذا مذكور في المقدمة: أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أتام الله علوه. إذن هذا الكاتب الذي سمع الإملاء هو الذي يقول هذا الكلام. وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء 26 من صفار 56 و400 في المشهد الشريف المقدس الغروي على ساكنه السلام، يعني عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال الآن المملى عليه ينقل عن المملي الشيخ الطوسي، قال: هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عبد العزيز واخترت ما فيها. شاهد، واخترت ما فيها، لا يخفى أنها عبارة الشيخ الطوسي، واخترت ما فيها تدل على أن الشيخ الطوسي كان يرتضي ما لخصه وما هذبه من كتاب الكشي. وعدم وجود هذه الديباجة في النسخة الواصلة إلينا لا يضر بمطلبنا، لأن النسخة الواصلة إلى السيد ابن طاووس قد وصلت إليه بسند صحيح. هذه النقطة الأولى. إذن الوحيد يقول الشيخ الطوسي لم يذكر هذا الإجماع في أي من كتبه، نقول يكفي اقتصار الشيخ الطوسي على نقل ذلك في كتاب الكشي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس ببعيد أن الشيخ الطوسي رحمه الله أشار إلى ذلك في كتاب العدة، عدة الأصول. الشيخ الطوسي كتب عدة الأصول في أواخر حياته بعد التهذيب والاستبصار، بعد ما كتب التهذيب والاستبصار في الحديث وكتب المبسوط في الفقه وغير الخلاف في الفقه، في أواخر عمره كتب كتاب العدة في الأصول. الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة ذكر مبنى أصحاب الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن زياد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بياع السابوري. يقول الشيخ الطوسي، يقول في بحث تعارض الأدلة، يقول: ولذا سوت الطائفة بينما يرويه هؤلاء، وذكر أسماء الثلاثة، قال هؤلاء وغيرهم وبين مسانيد غيرهم، يعني مراسيل الثلاثة وأضرابهم وأمثالهم في قوة مسانيد غيرهم. الشاهد هنا، الشيخ الطوسي لم يقتصر على ذكر الثلاثة فقط، وإنما نص على أضرابهم وأمثالهم، مما يعني أن هذا المبنى لا يختص بالثلاثة، يشمل أمثال الثلاثة، ولكنه لم ينص إلا على أسماء الثلاثة. لم يذكر إلا أسماء الثلاثة، ولكن هذا لا يعني أن الأمر مختص بخصوص الثلاثة. بعض المحققين من خلال تتبعه اكتشف أن مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليس مختصا بخصوص الثلاثة، بل يشمل جميع أصحاب الإجماع. ومن الملفت أن الثلاثة هم من أصحاب الإجماع في الطبقة الثالثة، أصحاب الإمام الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما. لذلك لا يبعد أن يكون الشيخ الطوسي رحمه الله أشار إلى إجماع الكشي فيما ذكره في عدة الأصول. جيد، هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الأول للوحيد البهبهاني، وهي دعواه أن الشيخ الطوسي رحمه الله ينكر أصل وجود الإجماع، واتضح أنه لا دليل على أن الشيخ الطوسي ينكر أصل وجود الإجماع. المناقشة الثانية، لا دليل على حصر الاحتمالات في ثلاثة، فالوحيد البهبهاني نص عبارته يستفاد منها مانعة الخلو. قال مناقشة الشيخ الطوسي لبعض روايات الثلاثة وطعنه بإرسالها إما لأنه ينكر أصل وجود الإجماع، وإما لأنه لا ينكر أصل وجود الإجماع وإنما ينكر حجيته، وإما لأنه لا ينكر أصل وجود الإجماع ولا ينكر حجية الإجماع وإنما لا يرى المعنى الذي ذهب إليه المشهور وهو تصحيح مروي. نقول ربما الثلاثة تامة بالنسبة إلى الشيخ الطوسي، يرى أصل الإجماع ويرى حجيته ويرى تصحيح المروي، لكن لاحتمال رابع ناقش في هذه الرواية. ما هو هذا الاحتمال؟ وهو هذا الاحتمال الرابع مفاده إن الشيخ الطوسي لم يطعن في روايات أصحاب الإجماع بالإرسال لمجرد الإرسال، وإنما لوقوع المعارضة. يعني إذا تعارضت رواية مسندة مع رواية مرسلة فإن الشيخ الطوسي رحمه الله قدم الرواية المسندة على الرواية المرسلة. إذن طعن الشيخ الطوسي لروايات أصحاب الإجماع المرسلة ليس بسبب إرسالها فقط، وإنما لوقوع الرواية المرسلة موقع المعارضة، وهذا من أحكام تعارض الأدلة. وإذا تتبعنا مواطن مناقشة الشيخ الطوسي، ولعل شيخنا الأستاذ استقصى أكثر من 200 مورد، كل الموارد التي ناقش فيها الشيخ الطوسي بالإرسال كانت من موارد التعارض. لا يوجد مورد واحد فقط ناقش فيه الشيخ الطوسي بالإرسال من دون أن يكون هناك تعارض في الروايات. يمكن تراجع هذه الموارد وهي كثيرة جدا، مبثوثة في التهذيب. يمكن مراجعة التهذيب الجزء الأول صفحة 19، صفحة 26، صفحة 41، صفحة 81، صفحة 139، صفحة 143، صفحة 172، 185، 253. الجزء الثاني من التهذيب صفحة 72، صفحة 155، 187، 203، 266. الجزء الثالث صفحة 40، 155، 177، 205، 228. الجزء الرابع